بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في حديثنا في باب الحج من الرسالة، وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخرج يوم التروية. فضل دكتور إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يمضي إلى عرفات ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلى
ويروح، يعني حتى تزول وحتى يروح، هكذا التقدير. نعم، ويروح إلى مصلاها
ويروح إلى مصلاها وليتطهر قبل روحه
قبل رواحه
فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة فيقف معه إلى غروب الشمس، ثم يدفعه بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى، ويحرك دابته ببطن محسر.
يكفي لهنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخرج يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بيوم التروية من الفعل روى وليس من الفعل روى. روى تروية، أروى إرواء، وصى توصية، أوصى إيصاء. واضح؟ فإذا كان الفعل وصى تقول توصية، ولا نقول المصدر إيصاء. واضح؟ لذلك عندما نقول يوم التروية من الفعل روى، من الفعل روى. إذن قال: ثم يخرج يوم التروية إلى منى، وهو مكان معروف محدود وفيه علامات منصوبة لدلالة الحجاج على هذه المنطقة، لأن فيها منسك مهم ألا وهو منسك الرمي والمبيت في أيام الرمي. قال: فيصلي بها الظهر والعصر. بالنسبة للذهاب إلى منى يكون بعد دخول الزوال، يعني بعد الزوال ينتقل، لكن يستحب له أن يصلي في منى. يعني فإذا زالت الشمس انطلق من مكة إلى منى ليقضي فيها اليوم الثامن من ذي الحجة، فيصلي في منى بها، يعني في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. طبعا يصلي هناك قصرا بلا جمع، قصرا بلا جمع، ويقصرون ولو كانوا مكيين بالرغم من قرب المسافة وأنه ليس فيها مسافات القصر، وذلك لأن هذا القصر للنسك وليس للسفر، للنسك وليس للسفر، كما أن الجمع في عرفة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المزدلفة هو للنسك وليس للسفر. فأهل مكة وإن لم يكن بينهم وبين عرفة وبينهم وبين منى أو بين عرفة والمزدلفة أو مكة والمزدلفة لا توجد مسافات القصر، ولكن هذه لأجل النسك. إذن قال: فيصلي بها الظهر والعصر، كل صلاة في وقتها بلا جمع. ممكن تتفضل هنا، تجلس هنا حضرتك، مرحبا. نعم. قال: إذن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بطبيعة الحال الصلوات التي تقصر إذا كانت قابلة القصر وهي الرباعية، أما الصلاة الثنائية كالصبح والثلاثية كالمغرب فإنها لا تقصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال والمغرب والعشاء، واضح، وهذا كله على سبيل الندب، يعني هذا الذهب في هذا اليوم على سبيل الندب، فإن تركه ولو من غير ضرورة فإنه لا يجب عليه شيء، إنما هو مستحب. إذن والصبح، وهنا بعد ذلك قال ثم يمضي إلى عرفات، ويستحب الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. إذن قضى اليوم الثامن، ثم في اليوم التاسع بعد أن تطلع الشمس فإنه يستحب له أن يذهب إلى عرفات، مكان محدود ومعلوم. قال ولا يدع التلبية في هذا كله، يعني يتكلم عن حاج مفرد طاف بالبيت طواف القدوم وصلى الركعتين ثم سعى السعي، ثم بعد السعي كما قلنا يعود التلبية، وهو في أيام في يوم منى وهو اليوم الثامن لا يزال يلبي لبيك اللهم لبيك. فقال ولا يدع التلبية في هذا كله منذ فراغه من السعي إلى أن يصل إلى عرفة. انظر ماذا قال، حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. يعني هناك اثنان، أنه يبقى في التلبية، فإن وصل عرفة قبل زوال الشمس فإنه يبقى يلبي، واضح؟ طيب في هذه الحالة لابد أن يكون هناك الاثنين، ونقول مصلاها وهو مسجد نمرة، وهو مسجد نمرة، فلذلك إذا وصل إلى نمرة قبل الزوال فإنه يلبي. طيب وصل مثلا نمرة وقد زالت الشمس بعد الوصول فإنه قد وصل إلى ركن الحج الأكبر وبلغ مبتغاه، وبلغ مبتغاه. الآن هناك أعمال في هذا اليوم وهو اليوم التاسع، وهو الوقوف بعرفة، والوقوف الركني هو الوقوف بالليل، أما الوقوف بالنهار فهو واجب ينجبر بالدم. لذلك إذا كان الحاج مراهقا، ما معنى مراهق؟ يعني يريد أن يصل ويخشى فوات، يخشى فوات ركن الحج الأكبر، فنقول له لا تطوف القدوم ولا تسعى، ولكن اذهب فورا إلى عرفة، فيذهب فورا إلى عرفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندما يذهب فورا إلى عرفة، فإذا أدرك بإحرامه جزءا من الليل قبل طلوع الصبح، قبل طلوع الصبح فقد أدرك الحج، ولكن وقوفه النهاري بعرفة ينجبر بالليل، ينجبر بالدم، ينجبر بالدم. قال ويروح إلى مصلاها، واضح. فلذلك إذا زالت الشمس طبعا ووصل المصلى قطع التلبية كما قلنا، فإذا زالت الشمس ولم يصل المصلى، أو وصل المصلى ولم تزل الشمس، يعني وصل المصلى ولكن لم يدخل زوال الشمس بعد، فإنه يبقى أيضا يلبي، فيبقى ملبيا، واضح. إذن قال إلى مصلاها وليتطهر قبل رواحه، وليتطهر قبل رواحه، يعني رواح إلى المصلى، وهذا طبيعة الحال اللي هو التطهر سنة على المعتمد، واضح واضح. وهو يعني للرجال والنساء بصرف النظر عن عذر النساء الخاص، وقلنا إن غسل الإحرام سنة سواء كان للرجل والمرأة، كانت حائضا أم لا، لأنه لأجل الإحرام. الغسل الذي قلنا إنه لا يعني يسن للحائض ولا للنفساء هو غسل الطواف لأجل دخول مكة، أنه كان للطواف، أما هذا الغسل فإنه تتساوى فيه الرجال والنساء. قال فيجمع، إنه في صلاة الظهر والعصر فيجمع، يجمع بين الظهر والعصر، واضح. ويقصر بين الظهر والعصر مع الإمام. أما إذا كان أحدهم ساكنا في عرفة فلا يستفيد من ذلك في موضوع القصر والجمع، وسكان منى لا يقصرون ولا يجمعون، ونحن نعلم أن هذه مناسك ليست الآن مأهولة بالسكان حتى تقول هذا ساكن في عرفة أو هذا ساكن في منى، ومن حيث فلذلك فمن حيث الواقع فإن هذا الاشتراط ليس موجودا في الواقع، فالناس هم كلهم طارئون على منى وطارئون على عرفة وكذلك المزدلفة. واضح؟ الآن الناس يصلون إلى مكان متباعد، الآن هناك جمع للإمام في المسجد، لكن هناك تجد الحملات، فكذلك كل واحد يجمع في محله، يجمع في محله ويقصر في محله. واضح؟ لذلك هذا الجمع والقصر يكون بأذانين وإقامتين، يكون بأذانين وإقامتين، ويؤذن ويقيم بعد الخطبة، ويؤذن ويقيم. نعم، أذانين وإقامتين، عندك أذان وإقامة للظهر وأذان وإقامة للعصر.
يؤذنون أذان واحد ويقومون إقامتين
باعتبار ربما يقلدون مذهبا هم أعرف به، وهم يعني المفترض أن يكون هذا يعني في مذهب معتمد، لكن إذا سألنا عن هذا الأمر فلا بد من أذانين وإقامتين، أذان لصلاة الظهر وأذان لصلاة العصر وكذلك الإقامة، ويؤذن والإمام جالس على المنبر. واضح؟ وهنا الجمع والقصر قلنا للسنة وليس إيه للسفر، حتى لو كانت الصلاة جمعة، حتى لو كان اليوم جمعة فإن الإمام في هذه الصلوات يسر. واضح؟ فإنه يسر فيها لأنها ليست للجمعة، إنها ليست جمعة لأنه يسر فيها. واضح؟
الوقوف الواجب
النهاري، أما الوقوف الركني فهو في الليل. نعم،
كم القدر
الوجه؟ ولو لحظة، ولو لحظة، إذا أدرك الإحرام في جزء من الليل بعرفة قبل أن يطلع الصبح فقد أدرك الحج. طالما دخل الغروب لحظة أدرك الليل، ومن ثم أصلا لا يستطيع أحد من سائقي الحافلات أن يخرج إلا بإذن، إلا بإذن من الشرطة، وهذا مراعى تماما حتى لا يتجاوز الناس في هذا جهلا، فلذلك لن يسمح لأي سيارة بمغادرة عرفة قبل دخول الغروب، فإذا دخل الغروب ولو لحظة فقد تم الوقوف الركني، فقد تم الوقوف الركني. لذلك هو أمر بالمطلق، والأمر بالمطلق يحصل بأقل أفراده، يحصل به بأقل أفراده. طبعا بطبيعة الحال بعد هذا طبعا يتوجه إلى اللي هي الصلاة وبقاء اللي هي في عرفة، بعد هذا المنسك فإنه يذهب إلى المزدلف. إذن قلنا يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، ثم يروح معه إلى موقف عرفة كما قلنا، فيقف معه إلى غروب الشمس، ثم يدفع بدفعه، أي بدفع الإمام، الضمير يعود على الإمام. وكان هناك أمير يسمى أمير الحج، يسمى إيه؟ أمير الحج، لذلك أمير الحج متبوع في هذا، لذلك أمير الحج مأمور بالبقاء إلى اليوم الثالث من أيام الرمي، بينما الآن أصحاب الحملات والمسؤولين بيقول لك اليوم الثاني من أيام الرمي ترميه بعد منتصف الليل، واحد قبل منتصف الليل والثاني في منتصف الليل، ويوم الرمي الثاني يكونون في مكة في الأسواق، اللي هو يوم رمي واجب ليس فيه عذر، وبالتالي المفترض في مسؤولي الحملات أو مسؤولي الرقابة ووزارة الأوقاف إنهم هم مسؤولون أن يبقوا يعني في اليوم الثالث حتى لا يكونوا سببا في هجران سنة اليوم الثالث. لذلك في اليوم الثالث لن تجد أحدا في منى، لن تجد أحدا في منى، ستجد الخيام مهدومة، وستجد إنه هي يعني ليس فيها أحد، وهذا هجران لليوم الثالث، مع أن هؤلاء القوم قد جاءوا من أماكن بعيدة، ولكن قلنا إنه يعني هدم الخيام يعني أنه يقال للناس اذهبوا ولا تمكثوا في اليوم الثالث. المسؤولون مسؤولون أن يقيموا أو يسمحوا بقيام اليوم الثالث، ولا يجبروا الناس على أن من أراد أن يبقى اليوم الثاني، وأنا لا أقول عن الثالث، أن الذي يريد أن يبقى الثاني فإنه سيعاقب بحيلة الرمي قبل وقته. فلذلك اليوم الثالث يجب أن يحافظ عليه لمن أراد أن يحافظ، لذلك يجب أن يمكن الناس منه. بينما عندما تقول ستغادر الحملة واتفاقنا مع الحملة، لا، هذا الحاج أنفق أموالا كثيرة وادخرها طوال عمره، لا تخرب عليه أو تفسد عليه اليوم الثاني. ومن ثم يعني ستجد هناك إشكالات في اليوم الثاني مع الأسف. أما اليوم الثالث فقد نسي، اليوم الثالث فقد نسي. طيب، قال ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة، طبعا هذا بعد الغروب وقد تحقق الوقوف الركني. قال فيصلي معه، أي فيصلي مع الإمام في فليصلي معه في المزدلفة المغرب والعشاء والصبح. إذن يجمع في المزدلفة حتى لو كان وحده، يعني لأنه هذا الجمع لأجل إيه؟ كما قلنا النسك. الآن الناس عندما ينفرون من عرفة تنفر سيارات كثيرة وحافلات كثيرة، يتوزعون في المزدلفة، فكل جماعة يعني تجمع بين المغرب والعشاء مع يعني الجماعة الأخرى، ويعني يحافظ على الجماعة قدر الإمكان. واضح؟ طبعا هذا الجمع ليس رخصة بل هو سنة، هذا الجمع ليس رخصة بل هو إيه؟ سنة. واضح؟ إذن ثم يقف معه، ثم يقف معه. طبعا قضية الجمع ممكن واحد يقول سنة أو مستحب، لكن ليس يعني هو رخصة بمعنى يترك للعزيمة، لا، يعني الخلاف إنه هل هو سنة أم مستحب، وليس هل هو سنة أم رخصة. واضح؟ إنما هل هو سنة أم مستحب، يعني مقابل سنة في المذهب وإيه اللي هو مستحب، وليس الرخصة التي هي يعني مكروهة أو الأفضل أن تصلى كل صلاة في وقتها. ربما يقول لك أحدهم أنا أريد أن أصلي كل صلاة في وقتها، نقول لا، الأفضل باتفاق أنك تجمع، لكن هل الجمع بقوة السنية أم بقوة الندبية؟ واضح؟ طبعا هناك من يشهر السنية، خليل ذهب إلى الندبية في المختصر، طيب، على أنه مستحب، على أنه مستحب. طيب، قال ثم يقف معه، أي مع الإمام، في بالمشعر الحرام، يقف مع الإمام بالمشعر الحرام، فيجعل وجهه باتجاه البيت. والمشعر اللي هو جبل في المزدلفة كانت الجاهلية تشعر فيه الهدايا. الإشعار أن يأتي إلى سنام الجمل فيجرحه جرحا لطيفا ويكون بطول أنملتين ليعلم أن هذا هو هدي، ليعلم أن هذا هو هدي. هذا هي علامة الإشعار في السنام بالنسبة للجمال. أما بالنسبة للبقر والغنم فإنها تقلد، توضع فيها القلادة التي تدل على أنها من الهدايا، لذلك لا يجوز إشعار البقر والغنم، الإشعار يكون للإبل. واضح؟ قال ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ، اللي هو يومئذ بيكون يوم النحر، يقصد بيومئذ اللي هو إيه؟ يوم النحر. دائما التنوين له أنواع، من أنواع التنوين اللي هو تنوين العوض، التنوين اللي هو تنوين العوض. لما نقول يومئذ فعوضنا بدلا من الكلمة اللي هي يوم النحر عوضنا إيه؟ التنوين، فقلنا يومئذ. وقد يكون التعويض عن الحرف، وقد يكون التعويض عن الكلمة، وقد يكون التعويض عن إيه؟ عن الجملة. من التعويض عن الحرف كقوله تعالى ومن فوقهم غواش، غواش هي غواشي لكن قال غواش، واضح؟ جاء قاض، هو فاعل، مفروض جاء قاضي، لكن حذف الحرف اللي هو في هذا المنقوص وأتى بتنوين العوض عنه، وكذلك قد يكون تعويضا عن جملة كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هو يعني وهذا دائما يقدر وأنتم حينئذ تنظرون أي حين بلغت الحلقوم. إذن التنوين هذا يعني أدى عملية اختصار مهمة، إنه بدلا من أن تقول وأنتم حين بلغت الحلقوم تنظرون، تقال وأنتم حينئذ تنظرون أي حين بلغت الحلقوم، فعوض بهذا التنوين، فعوض بهذا التنوين، وهذا التنوين يلحق الأسماء، وهناك علق أنواع من التنوين تلحق له الأفعال، وهذا يعني في موقع إن شاء الله يدرس بإذن الله تعالى. قال ثم يدفع بقرب طلوع الشمس، ثم يدفع بقرب طلوع الشمس يعني بين طلوع الصبح بعدما يصلي الصبح وقبل أن تطلع الشمس بينهما، يدفع إلى منى، يدفع إلى منى، واضح، إلى يدفع إلى منى ويحرك طبعا دبته كما قال بسرعة. بالنسبة للوقوف بعرفة، بعض الناس أحيانا ممكن يصير معهم حوادث سيارات إلى آخره أو مرضى، هؤلاء المطلوب حضورهم، المطلوب إيه؟ حضورهم إلى عرفة، واضح؟ أصحاب الظروف والأعذار هؤلاء، أما الجاهل الذي وقف ولا يدري أنه وقف بعرفة فهذا لا عبرة به، لا عبرة به، وهذا طبعا غير موجود. إذن لابد لوقوف عرفة أن ينويه وأن يعرف أن هذا عرفة، إذا بقي مرا ولم يطمئن في عرفة فعليه دم، فعليه دم، لأن الطمأنينة في عرفة واجبة، ويستحب له في هذا في يوم في وقوف عرفة قبل أن ينفر المزدلفة، يستحب له أن يعني كما قلنا يستحب له الفطر وتكره له ويكره له التنفل بالصيام. إذن قال إنه بعد ما دفع من المزدلفة إلى منى أنه قال يحرك دابته ببطن محسر، وهذا طبعا للتعبد، وقيل هو معقول لأن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، في هذا المكان. إذن يحرك دابته، وطبعا هذا الآن في الواقع غير ممكن، لأنه يعني حتى المشي ويعني لا تستطيع أنك أنت تسير يعني بسيارة أو يعني كما تشاء، لأن يعني الازدحام شديد في هذا الموقع. هذا معنى قوله إنه إيه بالنسبة دابته، قوله دابته بطن محسر، أما المرأة فلا إسراع عليها. إذن الإسراع هو إذا كان راكبا أو كان ماشيا، واضح. قال فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، إلى هنا وصلنا في القراءة، نكمل.
قال فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصايات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة، ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق، ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف
فيفيض من أفاض، نقول الرباعي أفاض يفيض، طب فاض يفيض،
ثم
واضح؟
يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع، ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك، ويكبر مع كل حصاة، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف، فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف، فإذا خرج من مكة طاف للوداع وانصرف.
طيب وركع وركع وانصرف، طاف للوداع وركع وانصرف. طيب وركع هي من النص. طيب نعدل إن شاء الله أضيفوها. طيب الآن انتقل إلى الحديث عن رمي جمرة العقبة. طيب قال فإذا وصل إلى منى رمى، وهو ما يتحقق به وصف الرمي، فإذا وضع الحجر على الجمرة فإن هذا لا يجزئه. قال رمى جمرة العقبة. الآن بالنسبة لجمرة العقبة فيها وقت اللي هو وقت الأداء، متى يجوز أن يرمي جمرة العقبة؟ فجمرة العقبة وقت أدائها من طلوع الفجر إلى الغروب، هذا وقت للأداء، واضح؟ ووقت قضاء وهو كل أيام الرمي، وهو كل أيام الرمي، واضح؟ وفي حال أنه ترك منها حصاة أو تركها فإن عليه دم، فإن عليه دم، واضح؟ الآن ويستحب له أنه يبدأ بالرمي بمجرد الوصول. بعض الناس يعني يمكن أن يذهب إلى البيت أو يذهب إلى المسكن أو إلى الخيام، يفضل أن يذهب مباشرة إلى الرمي، يفضل أن يذهب مباشرة إلى الرمي بمجرد الوصول. أما من حيث الرمي بحد ذاته فهو واجب من الواجبات، واضح؟ طبيعة الحال الرمي وقت الرمي المفضل قلنا الأداء، قلنا من الصبح إلى الغروب. طيب المفضل بعد أن تطلع الشمس، واضح؟ بعد أن تطلع الشمس هو هذه الجمرة العقبة في اليوم العاشر، هذه بعد طلوع الشمس. أما اليوم الثاني واليوم الثالث، واضح؟ اللي هما أيام الحادي عشر والثاني عشر، فالرمي فيها بعد الزوال، الرمي فيها بعد الزوال، واضح؟ يوم العيد العاشر هو الذي يستحب بعد أن تطلع الشمس. قال بسبع حصيات، طبعا ويرمي كل حصاة وحدها، واضح؟ والحصى لابد أن تكون من الحجارة، يعني في الغالب بطبيعة الحال أنك في هاي جمرة العقبة يستحب أن تلتقط جمرة العقبة من المزدلفة، بخلاف الجمرات الباقيات فهي من أي مكان، فهي من أي مكان، لا يعني لا يستحب في الجمرات اللي هي اليوم الثاني والثالث أن تكون من مزدلفة، وبالتالي بعض الناس يأخذ الجمرات جميعا من مزدلفة. المندوب أن تكون من مزدلفة هي جمرة العقبة، والباقي اللي هي أيام ليست متعلقة بالسنية في موضوع أنها تلتقط من المزدلفة، واضح؟
قلنا دكتورنا وقت أداء وقت قضاء لجمرة العقبة، وقت الأداء قلنا من طلوع الفجر إلى الغروب،
نعم،
وقت القضاء جميع أيام الرمي،
نعم،
ويلزم دم،
نعم،
يعني لو الناس
أخرها عن وقتها،
وقت قضاء جميع أيام طبعا الرمي مع دم.
طيب
هل من دليل الأثر على استحباب جمرة العقبة؟
للفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأثر، نعم للفعل، وكثير من الأشياء هي للاقتداء بالفعل وليس للاقتداء بالقول، نعم نعم. لذلك هو يعني حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لتأخذوا عني مناسككم، فجعلوا الأصل أنه للواجبات، وبالتالي سيفسر على أساس أنه كل فعل على أنه واجب إلا ما أخرجه الدليل فجعله في السنية أو في المندوب. كذلك الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل أن كل فعل من أفعال الصلاة واجب إلا ما أخرجه الدليل، لأن قلنا إنه الأصل إنه الصلاة هكذا واجبة، الحج هكذا واجب، ليه؟ لأنه في أمر بالقول، بينما لو كان مجردا عن القول يعني لا يوجد صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يوجد لتأخذوا عني مناسككم، فيبقى مترددا بين السنية والوجوب، يبقى مترددا، لكن لو جاء القول خلاص أصبح الأصل الوجوب، وأنك تصلي كما صلى، ولا يجوز لك أن تخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. لذلك مثلا ترتب بعض أحكام السهو وبعض أحكام البطلان واضح بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل. قال بسبع حصيات مثل حصى الخذف، واضح اللي هو طبعا الخذف اللي هو الرمي. الخذف معناه إيه؟ الرمي. ممكن إحنا بعض نقول الحدف، حدف بحجر أو شيء من هذا. طبعا المقدار لذلك أو الحجم لذلك الحصى يعني مثل حبة الفول، مثل نواة التمرة. أما إذا كان صغيرا مثل حبة الحمص فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ. قال بعد ذلك ويكبر مع كل حصة. طيب عندنا هذا التكبير من المستحبات، من الكمال، من تقدير الايه الكمال. شروط الكمال في الرمي انه يبدا عند الوصول كما قلنا، واضح، وان يكون متتابعا لا يفرق، واضح، ولقطها ان تكون ملقوطه أن يلتقطها، واضح. يكره أنك تأتي حجر وتكسر الحجر، هذا مكروه ويكره كسرها. ويأخذ من منى، أن يأخذها من منى إلا جمرات العقبة، إلا جمرات العقبة فيأخذها من إيه؟ من مزدلفة، واضح.
يفضل هيك يمسكها
لا الرمي، قالوا بهذه أو بهكذا، يا إما بهذا أو بهذا. واضح بهذا، فهذا وهذا هو الأمر الطبيعي، واضح. إن رمى بنجس فيستحب له الإعادة ولا يجب، إن رمى بنجس فيستحب له الإعادة ويعني لا يجب عليه ذلك. وأن لا يرمي بما رمي به سابقا، لأنه بصير مثل الماء، مثل الماء المستعمل أديت به عبادة. القضية اسعى على الاستحباب، والأمر واسع. وكما يعلم أو يحكى، ونحن لا نعلم إن كان هذا يعني مؤكدا، إنه هناك جهات مسؤولة تأتي بالحصى وتفرده في مناطق منا، وفي الغالب ما يكون إنه مستعمل، لا بيكون هو، إلا إذا مثلا واحد مثلا سيجد على الجسر اللي هو جسر الرمي سيجد حصاة، بالتأكيد هذه الحصاة لم تستعمل، لأن لو كانت مستعملة لكانت في صحن الرمي، أليس كذلك؟ واضح. وبالتالي لا يوجد على الجسر الآن في جسور يعني موجودة للرمي، ويعني الحصاة الملقى على هذه الجسور لا يعد مستعملا. لماذا؟ لأنه لم تؤد به العبادة، لذلك هي بالقياس على الماء المستعمل، فإذا أديت به عبادة فكرها، ولا طبعا ولا يبطل الرمي بذلك، بل الرمي به صحيح، بل الرمي به صحيح، واضح. طبعا حتى اللي هو هذه الإعادة فيها قولان ليست محل اتفاق أصلا، أنه يستحب له الإعادة، فيها قولان وليست محل اتفاق. إذن قال ويكبر مع كل حصاة، ويكون التكبير مقارنا للرمي، يعني ليس بعد أن يرميها يكبر، بل يكون التكبير مع الرمي، ويكبر مع كل حصاة يرميها. قال ثم ينحر. طبعا ينحر، هناك ما ينحر وهناك ما يذبح، فالإبل تنحر والذبح فيها يجعلها ميتة، كما سيأتينا في باب الضحايا والعقيقة والصيد، واضح. والبقر والغنم تذبح. طيب قال ثم ينحر إن كان معه هدي، أي ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق. الآن أكثر الناس يشترون هذه البطاقات، يشترون البطاقات، وبالتالي
وجوبا قضية الشركات
هي توكيل بالذبح، وليس قيمة. يعني بعض الناس يظن أنها قيمة، يعني كيف قيمة لو تكلمنا بالقيمة في صدقة الفطر أو القيمة في الزكاة، فبعض الناس يظن أن ما يدفع من وصول هي للقيمة، هي ليست قيمة.
هذه الشركات موثوقة؟
الأصل الثقة حتى يتبين خلاف ذلك،
ولم يتبين
حتى لا ندخل في الاحتجاج بالشكوك. فالأصل أنه هي شركات مراقبة، عليها رقابة من الدولة، عليها رقابة من الحكومة. إن كان هناك من رأى شيئا يخالف الشرع وما يفرط في دين المسلمين من أهل الفضل والعلم، فلا بد أن يصدعوا بهذا الحق، ولم يحدث ذلك، ولم يحدث ذلك. فلذلك هو سيبقى على أساس الأصل، ومن شك ولم يطمئن فليذبح وليوكل بطريقته. هناك بعض الناس يعني موجودون ويأتون إلى مساكن الحجاج ويقولون نحن نذبح ونحن كذا، وبعضهم يعني بيكون معروف لذوي أصحاب الحملات بالثقة والأمانة. فلذلك نحن لا نريد، يعني أنا بالنسبة لي بأشتري الوصل وأكتفي بذلك، وأكتفي بذلك، وحسابهم عند ربهم، حسابهم عند ربهم، ولا يعني لا نحتج بالشك، لا نستطيع أن نخاطب الناس بالشك. الأصل العدالة والثقة والأمانة.
عفواً لا بدفع الحملات، بالعكس يعني 90% مش موثقين، لكن موثقين للشركات الكبرى المرخصة.
بعضهم بيكون عنده معرفة، يعني مثلاً ذوي الحملات، مثلاً أنت تثق بصاحب حملة وهذا الرجل يحج كل عام ويأتي ويعرف مثلاً أهل مكة. ويعرف أهل مكة ويعرف الصادقة وغيره. فأنت بالنسبة لك أحببت أن تخرج من مما يعني تشك فيه، يعني فعليك أن تبحث عن الطمأنينة. اطمأننت لهذه الشركة، اطمأننت لدين هذا الشخص بطريقتك، لم تطمئن إلى هذا ولا إلى ذاك، اذهب واشتري الذبيحة وانحر بنفسك.
ننظر للنصح فقط ولا لمصلحة الفقراء؟
لا، شوف، هو أنت متى تنظر إلى المصلحة؟ عندما يكون لك إذن من الشرع، واضح؟ فإحنا ما قلناه وأكدنا عليه أن ما يدفع هو توكيل وليس دفع قيمة.
لا مش هيك يا دكتور، حتى الشركات هاي أنا بالنسبة لي أنا بروح بذبح في طرق أنا الشباب بذبح، في فرق كثير أكون توقف الشركات حتى المتوقع الشرعية صح؟ بالنسبة للسعر في أقل منه والجودة في السوق، يعني بيجيبوا السوداني يطلع الجوز 11 كيلو كذا، بينما احنا برا خلنا افضل السوداني وفرض 21 ل 22 كيلو واقل سعر من الوقت والشركة. مصلحة الفقير ولا مجرد نسك؟
شوف، هو كنسك قد تم، كنسك قد تم، لكن إذا أنا شعرت أنه لا، هذه الشركات ستأتي بذبيحة قيمتها 100 ريال مثلا وتذبح ويؤدى به النسك من حيث الأعمار وما إلى ذلك، ولكن اللحم الذي خرج ليس هو بالكثرة، لأنه يندب في الهدي كثرة اللحم وفي الأضحية جودته،
يندب
في الهدي كثرة اللحم، واضح؟ فعندما قلنا يندب كثرة اللحم، فالشاة التي هي بوزن أعلى أحسن من الشاة التي هي بوزن أقل. فإذا كان هؤلاء سيضحون بمجزئ من حيث السن، ولكن يعني سيأتيك مثلا بعشرة كيلوغرام، تمام، وهذاك سيأتيك بالعشرين كيلوغرام، أحسن، بارك الله فيك، أحسن. الهدي أجزاك الله خير، الهدي يفضل فيه كثرة اللحم والأضحية جودته، فذلك يستحب الضأن في الأضحية، واضح، وتستحب الإبل في الهدي لأنها أكثر لحما، واضح. فلذلك دائما أنت يعني أحسن حجك، أحسن عمرتك، أحسن صلاتك، أحسن قراءتك، أحسن إخراج زكاتك، واجتهد في هذا، وحيثما رأيت الأحسن فأقدم على ربك. هذا يصلي صلاة صحيحة، وهذا يصلي صلاة صحيحة، وذاك يصلي صلاة صحيحة، لكنهم متفاوتون في الإحسان. فلذلك إذا وجدت ذلك فعليك افعل وسارع لهذا، وهو أفضل، وهو أفضل، لكن هناك بعض الناس لا يستطيع أن يذهب إلى المسلخ، هناك كبار سن، هناك زحام، هناك كذا، فيكتفي بأن يعني يأتي بالإجزاء. وفي الحج إذا أتيت بالواجبات فاحمد الله تعالى، فاحمد الله. يعني إن فاتتك سنة بمعنى مستحب أو فضيلة لا يجب فيها دم. لذلك هذا هو يعني الحج المبرور، هو الذي لم يرتكب مخالفة في الحج، يعني ما أخل بركن بنقص أو بواجب أو بمستحب أو بسنة، هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالحج. ولم يأتي بمحظور في غير الحج كالغيبة والنميمة، إذاء الناس، مزاحمة الناس، كذا، هذا في غير الحج، فهو لم يأتي بمخالفة لا في الحج متعلقة بالحج ولا ما يصاحب الحج من غير أفعال الحج، فهو ترك المخالفة وأتى بالكمال. أما وكل عني وارمي عني وارمي عن فلان وارمي عن فلان، وهو لا يراعي الشروط، يعني لا يراعي الشروط. حتى عند المالكية في مجال الرمي أن المريض إذا جاز له التوكيل لكن لا يسقط عنه الدم، يعني المريض جاز له أن يوكل لكن لا يسقط الدم عنه، لابد أن يأتي بالدم. فلذلك يعني الإنسان يعني عندما يريد أن يقوم بهذا الحج الذي هو يعني يأتيه بعد عمر وبعد التعب وبعد هذا، وهو عبارة عن أيام قليلة، يعني الثامن والتاسع والعاشر وحداش واثناش، خمسة أيام ركن الإسلام، خمسة أيام أتقنه، أتقنه وأتي به كما يعني هو أحسن، فلا تعود، خصوصا مع الزحام وعدد الحجاج. إذن هو خمسة أيام فأتقنه، وهو ركن، بينما الصلاة طوال العمر والصيام طوال، هذا الركن خمسة أيام، فهي فرصة أنه تأتي به في الكمال. وبالتالي يعني إذا كان الأكمل أن تأتي بالثالث، فلماذا تهجر منى في اليوم الثالث ولا تجد فيها أحدا، وقد بت فيها أنا مرة لليوم الثالث لم أرى فيها أحد، لم أرى أحدا، والخيام مهدومة، والخيام مهدومة، وبتنا في الخيام المهدومة. ليه؟ ما في عناية بالثالث. طب أنتم جئتم من أقاصي الأرض وضاقت بكم منها في اليوم الثالث، وقد جعلها الله جرداء لن يبقى فيها إلا من يريد ربه، لا يوجد شيء يلهيك فيها، وهذه حكمة إنها جرداء، ما يبقى فيها إلا من يريده، ما في شيء يدعوك للبقاء في منها إلا الطاعة، لا شلال ولا خضار ولا مكان يدعوك، إلا أنك تجلس فيها جرداء مخيفة، حجارة صماء. لذلك لا تجد أحدا في اليوم الثالث، بينما يعني يشدون الرحال إلى مناطق الخضرة والجمال ويمكثون فيها الأيام الطويلة. على كل حال المهم هو الإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن قال: ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق. طبعا الحلق هو هنا يتحلل من إحرامه، تحلل الأصغر، سواء يحلق أو يقصر. الحلق اللي هو بالشفرة، التقصير يعني يأتي على ما يقرب من أصل الشعر، ما يقرب من أصل الشعر. واضح؟
الآن تجاوز في هذه المسألة دكتور محمد.
أنه؟
طبعا التقصير لازم يشمل جميع الرأس،
هذا عند الملكية.
تمام. الآن يمسك الشعر شعرتين،
هذا عند الشافعية. هذا عند الشافعية. لكن الخروج من الخلاف أولى.
الخروج ماكينة.
الخروج من الخلاف أولى. لذلك الإمام الشافعي في الوضوء، الإمام الشافعي في الوضوء مسح الرأس كاملا كمستحب وليس كواجب، فإذا حرصنا على المستحبات لن يظهر الخلاف،
بينك من كيف نقيس الخلاف هنا لآية الوضوء مع الحلق؟ الحلق لم تأتي بباء التبعيض ولا يحتج بها إمام الشافعي.
قال وامسحوا برؤوس. أصلا الإمام مالك لما قال في قوله تعالى برؤوسكم قال البال التوكيد.
نعم
صح،
لكن دعنا ما قال الشافعي، قال للتبعيض مثلا.
الإمام الشافعي حملها عليه على التبعيض،
لكن كيف نقيس على الحلق؟
لكن لو قال واحد حلق جزءا من رأسه نقول حلق رأسه، أتى ببعض المطلق، أتى بالحلق، أتى بالحلق، واضح. فلذلك يعني القضية أن القضية أنه إذا كان في خلاف معتبر، ما هو الأحب إلى الله؟ الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف بحلق كل الرأس
أو تقصير كل الرأس.
أو تقصير كل الرأس. طيب ماذا يضره لو قصر من كل رأسه؟ ماذا يضره لو حلق يعني كل رأسه؟ لا يعني الأمر لا يوجد في تضحية كبيرة أصلا، ولكنك تخرج من خلاف، والخروج من الخلاف باتفاق هو مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. لذلك نحن عندما ندعو دائما إلى الخروج من الخلاف إنما هو التنافس، يعني إحنا بدنا نتعدى 50، كله ناجح على 50، لكن 50 في 70 وفي 80 وفي 90، وبالتالي التنافس هو في الكمال وليس في حد الواجبات. متى يؤخذ الإنسان؟ في حالة أنه خالف في واجب متفق على وجوبه باعتبار، أما إذا كان مختلفا في وجوبه ما بين باعتبار اجتهاد معتبر واجتهاد معتبر آخر فالأمر فيه سعة ولا يوجد بينة، لأن الله لا يؤاخذ العباد إلا بالبينة القاطعة. ومن ثم المؤاخذة هي في الإجماعات، في الإجماعات، ولو أن الأمة تحزبت حول الإجماعات لكان حالها مختلفا. ومن ثم لو أردت أن تقول له من باب الإرشاد يا أخي أخرج من الخلاف جيد، لكن لا نستطيع أن ننكر. لماذا؟ لأن الاجتهاد المعتبر لا حسبة فيه، لا حسبة فيه، يعني ما في احتساب بإنكار المنكر. ليه؟ لأنه سيقول لك ماذا تقول؟ تقولها وهذا منكر، يقول لك قاله الإمام المجتهد العالم فلان كالإمام الشافعي مثلا، ومن ثم سننكر على الشافعي، الشافعي له أدلته، إذن أصبحنا ننكر على أدلة الشريعة. لا حسبة في أمور الاجتهاد أو في الاجتهاد المعتبر، لا حسبة فيها.
ممكن ردوا على الشافعي الاعتماد على اللغة، أن الرجل لو ذهب إلى الحلاق وأخذ جزءا من رأسه لا يقع عليه في اللغة أو في العرف أنه حلاق.
لا هو إذا أردت أن تناقش الشافعي ستجيب عليه بأدلة مالك.
نعم.
واضح؟ لكن هل أدلة مالك قاطعة في دفع أدلة الشافعي؟ ليست قاطعة. ليست قاطعة. لذلك لا نستطيع أن نأتي إلى إمام كالشافعي ونتكلم نقول يا أيها الشافعي اللغة، وهو صاحب أول صاحب الرسالة في كتاب البيان، كتاب البيان، البيان. لذلك ستجد أن أدلة مالك في محلها ظنية وأدلة الشافعي في محلها ظنية، وبالتالي هو ظن وظن، لا تستطيع أن تلقى بواحد إلى رتبة القطع، وهذا مفيد. يعني الفقه كله من باب الظنون، ومن ثم عرف بعض الأصوليين الفقه، قال مش قال هو العلم بالأحكام، قال هو ظن بحكم، تمام. وبالتالي نحن أمام ظني، لكن لو جئنا مثلا إلى ركن عرفة
قطعي،
قطعي، واضح. نية الإحرام
قطعي،
قطعي، واضح. فستجد أنه في الفروع هناك قطعيات، هذه القطعيات هي السياج اللي يحيط بالفقه، ومن ثم هذه القطعيات فيها إنكار على مخالفها، واضح؟ طيب أما الظنيات فلا سبيل للإنكار فيها لأنها تؤدي إلى حلقة مفرغة، أنت ستنكر إذن هو ظني، ستهدمه إلى رتبة الشك، وهو سيأتي بظني عندك وسينزل به إلى رتبة، فأصبحت الشريعة كلها شك. طيب إذا أنت ارتقيت بالظن عند مالك إلى رتبة القطع، ماذا يعني ذلك؟ القطع ببطلان المذاهب الثلاثة الأخرى مثلا. فمعنى ذلك أن الظن هذا إذا ارتقيت به إلى رتبة القطع هدمت الاجتهاد الآخر لأنه أصبح باطلا، لم نعد أمام اجتهاد صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد، نحن أصبحنا أمام حق وباطل. واضح؟ إذن الفقهاء قالوا إن الاجتهاد من باب الظنون، لذلك المسألة ظنية فساغ الاجتهاد فيها. والمسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها قصد للشارع بالإثبات وقصد بالنفي ولم يتعين أحدهما. أنت الآن تريد أن تعين والشارع لم يعين، فكيف عينت والشارع لم يعين؟ وهذا في كل مسائل تعدد الاجتهاد المعتبر. إذن هي ظنية، الصعود باجتهاد معتبر إلى رتبة القطع فيه إشكالات. الإشكال الأول أنك قطعت فيما لم يقطع به الشرع، إذن أنت زدت على الشارع، إذن أنت زدت على الشارع. هل فقط انتهت المشكلة هنا؟ لا، لم تنتهي بعد. سيؤدي هذا إلى إبطال اجتهاد الثاني. إذن أصبحنا أمام حق قطعا وباطل قطعا. طيب إذا هو أتى وتعامل معك بنفس المنهج وارتقى بهذا الاجتهاد الذي عنده إلى القطع، أصبح اجتهادك باطلا قطعا. إذن نقول للادينيين استريحوا، نحن سنبطل الشريعة بأنفسنا. إذا ارتقى هذا بالظن إلى القطع وأصبح الاجتهاد الآخر باطل قطعا، ثم عكس الآخر فأصبح ظنيه صحيح قطعا، إذن أبطل الآخر ومن هنا تتهافت الشريعة. طيب إذن
القضية أصبحت من المقطوع فيها، يعني مش من الظنية،
لا يجوز لنا أن نأتي إلى ظني فنجعله قطعيا، لأن الشريعة أذنت بالظن فيه، الشريعة جاءت بالقطع والظني. الترجيح هو ترجيح بين صواب بأجرين تعتقده وخطأ بأجر واحد في ظل الاجتهاد المعتبر. أما القول الشاذ فهو باطل قطعا ولا يحل الإفتاء به ولا العمل ولا القضاء ولا يذكر إلا للتحذير منه. لذلك جهودنا يجب أن تتركز على الفتاوى الشاذة. إذا ندخر الجهود لمكافحة الفتاوى الشاذة. أما الاجتهاد المعتبر فعمليا فإما أن ترجح هذا أو أن ترجح هذا، وهذا الترجيح باعتبار وهذا الترجيح باعتبار. واضح؟ وبالتالي لا يوجد إضافة علمية حقيقية. لا، لا نستطيع أن نقول، نستطيع أن نقول المعتمد في المذاهب الأربعة، المعتمد في المذاهب الأربعة هو اجتهاد بين أجرين للمصيب وواحد للمخطئ، لكن ما خرج عنها يحتاج إلى تحرير الأمة، يحتاج إلى إيه؟ تحرير الأمة، ومن ثم الأمة هي التي تحكم بناء على ضوابط الاجتهاد الأربع. لا، 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 لم نجد ذلك في العمل والواقع. لذلك يقول الإمام الذهبي إننا يعني في كلامه، في معنى كلامه في المذاهب الأربعة، قال وإن كنا لا نعده إجماعا اتفاق المذاهب الأربعة إلا أنه يبعد أن يكون الحق خارجا عنها أو خلافها. واضح؟ إذن مخالفة المذاهب الأربعة ليست فسقا، واضح، وليست خروجا على الإجماع، لأن اتفاقها لا يعد إجماعا، واضح، ولكن يبعد أن يكون الحق خارجا عنها. هذا معنى كلامه، وربما يعني أرسل لك النص حتى أنشره إن شاء الله، ممكن اليوم بكرة أنشر النص على المجموعة حتى يعني نرى دقة الإمام الذهبي. ومن الجدير بالذكر أن كتاب سير أعلام النبلاء ليس كتاب تراجم فقط، كتاب فكر الإسلام، كتاب في فكر الإسلام وفيه من التربية والأدب والعلم الكثير. لذلك هو يعني لم يأتي على التراجم وسير العلماء فقط، بل إلى فوائد جمة من سير العلماء. ولذلك القول لما يأتينا من اجتهاد معتبر لا يعني ندقق فيه كثيرا لأنه دقق أصلا دقق عبر يعني 12 قرنا وهو يدقق ويحرر ويراجع، وبالتالي أنت أمام مسألة مراجعة. يعني لو أردت أن تتكلم في الجمع في المطر بشروط الإمام الشافعي في النهار خلاص اجتهاد معتبر انتهينا، وبالتالي لن يكون هناك يعني رجحته، ما هو راجح قبل أن نولد، يعني هو معتبر قبل أن نولد. لكن ماذا يستفيد الطالب؟ يستفيد قوة الاستدلال، معرفة أسباب الاختلاف، معرفة الأقيسة وتعارض الأقيسة، مسألة تعارض الدلالات، مسألة الترجيح. لما تأتي مسألة من مسائل المعاملات المعاصرة أو الطبية المعاصرة يكون عندك الطالب قد صقل بمعرفة أسباب الاختلاف والتعدد الاجتهاد وطرق الترجيح، ومن ثم سيصبح مفيدا في المسائل المعاصرة. أما إذا وجدته مدبرا عن المسائل المعاصرة مقبلا على المسائل المحررة ما أتنا بشيء، يعني حيث أردناه أن يكون لم نجده، وحيث كفانا رب العالمين وجدناه، فهو يحرث في أرض محروثة. نحن نريد الحراثة في الأرض البور، يعني من الأمس إلى اليوم سئلنا مسائل يعني تحتاج إلى مناقشة علماء، يعني ما تجد كل مسألة منصوصة ومبحوثة في الأبحاث السابقة، لكن تضطر أن تقول سأناقش في هذه المسائل المستجدة، وبالتالي علينا أن نكون هناك عند المسائل المستجدة. أما عند المعاصرة والمسائل المستجدة حيث يجب أن نكون لا نكون، وعند الأرض المحروثة والأبنية المسيجة وضعنا أنفسنا عندها يعني زراعا وما هي جاهزة، لكن هناك من المسائل المستجدة ما يحتاج إلى يعني تعميق للنظر. وحقيقة المجمع الفقهي في بحوثه فيه بحوث قيمة في المسائل المعاصرة، والمجلات الأكاديمية المعاصرة في البحوث الشرعية فيها من الفائدة الكثير لطالب العلوم الشرعية. شوف طبعا وإن كان هناك من أخذ بها، لكن عليك أن تخضعها للمعايير، هو خالف عليك أن تخضعها للمعايير، يعني بصرف النظر عن الأسماء، يعني المسألة موضوعية، عندنا معيار موضوعي،
هو لم يخالف فيها لذاتي يا شيخ، وله سلف وله سند.
يعني الكلام أنه السؤال، إحنا لن نجعل الطلاق بالثلاث هو مسألة الباب، الكلام هو موضوع مسألة القول الشاذ، لأنه إحنا طرحنا اجتهادات معتبرة في الحج، في عندي اجتهادات معتبرة في الصلاة، عندي اجتهادات معتبرة في الزكاة، واضح؟ في هذا الفقه في أصلا هو بين نقطتين وليس نقطة واحدة. القضية إحنا قلنا نتجه إلى الآراء الشاذة والأرض البور للبحث والحراثة فيها، هذا ما اتفقنا عليه. طيب الآن أنا أريد أن أحكم هذا القول شاذ على أي أساس؟ بده يكون في... لا مش مخالفة الأئمة الأربعة، لا تعتبر مخالفة المذاهب الأربعة شذوذا، لا تعتبر، والمذاهب الأربعة أكدنا على ذلك لا تعتبر إجماعا. لكن وإن قلنا إنه لا يبعد أن يكون الحق خارجها، يعني ما معنى ذلك؟ ليس إبطالا لها، إنما أيها المسلمون أنتم أمة فيكم العلماء، ابحثوا ودققوا النظر وأخضعوا هذه الأقوال على مشرحة البحث تشريح. يعني الآن أنت تأتي إلى كتب الفقه المقارن، الشافعي، مالك، أحمد، أئمة الإسلام، تناقش بمنتهى الموضوعية وبمنتهى العلمية، ومن ثم نحن أمة، يعني قال الله عز وجل مخاطبا إياها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمة دينها دين موضوع، ما في رجل دين، ما في واحد له صفة شخصية مميزة بمعنى أنه إذا كان فلان فانتهى، لا، كله يجب أن يخضع إلى التحرير. طيب المذاهب الأربعة 12 قرن وهي تحرر وعليها فتاوى الإسلام وقضاءه و وعليها العمل، وعليها يعني حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، كل ما يتعلق بهذا الدين كان الفتوى والقضاء فيه على هذه المذاهب. الأمة لم تكن ضالة، الأمة كانت مهتدية، لا تنتظر أحدا ليرشدها إلى طريق الصواب. الأمة في مجموعها أعلم من أعلم واحد في المجموع، يعني الصحابة في مجموعهم أعلم من أبي بكر، لكن ولذلك رد أبو بكر الأمر إليهم، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فهو أرجع المرجعي لمين؟ للأمة. لكن أبو بكر رضي الله عنه أفضل من أي واحد منهم لحاله، لكن مجموع الأمة. ومن ثم إحنا علينا أن ننتبه إلى مجموع الأمة، يعني الأمة لها قدرة على التحرير، لها قدرة على الإحصاء، لها قدرة على التتبع. الأمة ليست رجلا يموت، الأمة لا تموت، الأمة معصومة، عصمة الأمة. ومن ثم المعتزلة ظهروا، لكن بقيت الأمة في النهاية، المعتزلة اندثروا وظهرت الأمة، التشيع كذلك، الاشتراكية والحركات زالت، لكن الأمة موجودة. فلذلك علينا أنه إحنا نترك الأمر للأمة، ولا نصبح نحن الأوصياء على الأمة، نحن نكون خدما ونقدم معرفة لهذه الأمة. والأمة بعد ذلك فيها علماء، فيها لغويون، فيها أصوليون، فيها محدثون، فيها من ذوي الحكمة والتربية، هم أقدر على في مجموعهم على أن يحكموا على أي واحد من العلماء. واضح؟ فالعالم يموت، الأمة ليست بانتظار أحد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنتظر أحدا، خيرها رسول الله وقد لحق بربه، خيرها أبو بكر لحق بربه، عمر لحق بربه، وبقية الأمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم متى سر قبل وفاته؟ عندما نظر إليهم وهو في الحجرة ورآهم يصلون وإمامهم منهم، وإمامهم الأمة تسير، أصحاب محمد هي أمتهم بينهم، هي صلاتهم لحالهم، هكذا ربى محمد صلى الله عليه وسلم. ما نأتي إلى أي رجل أيا كان المالك ثم نقول هذا الأمة وبعدها انتهى الناس، هذا تعصب مذموم. إذا كان هذا في كبار أئمة السلف فغيرهم أولى، إذا كان هذا في الصحابة فغيرهم أولى. ومن ثم علينا أن نحيي فقه الجماعة، وأن نلاحظ أن الأمة قادرة، لأن الأمة ممتدة، الأمة ما عندها هوى في المجموع، واضح؟ فلذلك هي قادرة على التحرير، وهي قادرة على النظر، وهي قادرة على نفي الدخيل، لأنها جسم حي. الفلسفة اليونانية شاعت، الاعتزال فشى وانتشر، الطوائف فشت وانتشرت، كانت الأمة في لحظات يعني غير مسبوقة وفترات قصيرة تقوم وتنفض في عام وفي عشر سنين غبار القرون، غبار القرون. وكان الله يهيئ لهذه الأمة، لذلك هذا جزء من عصمة هذه الأمة ورحمة هذه الأمة. لذلك علينا أن نلحظ أن الأمة هي الحكم، الله عز وجل جعل الأمة مراقبة، مراقبة على الحاكم ومراقبة على العلماء، العلماء يراقبون العلماء. واضح؟ كم من الشخصيات التي تتهافت في هذا الوقت، تظهر شخصيات وتكبر وتتضخم، وبعد ذلك وإذا بها هواء ثم تنهار. نحن لم نترك للأشخاص، المذاهب الأربعة هي مؤسسات، ليست مالك وليست أحمد وليست الشافعي، هي مؤسسات حية ممتدة عبر القرون، علم. ولذلك فليأتنا أحدهم بما هو أفضل مما هو عندنا ونحن له من الشاكرين، نحن له من الشاكرين. لكن اترك الأمة تحكم، فهي قادرة، الأمة فيها علماء من الأطلسي إلى الخليج إلى أندونيسيا إلى أفغانستان إلى باكستان، هؤلاء كلهم أهل سنة وجماعة، أنا مش أحسن منهم ولا هم أحسن من غيرهم، كلها تتبع كتاب الله وسنة رسول الله وبدهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلنميز بين ما هو اجتهاد معتبر وما هو اجتهاد شاذ، ومن ثم تصبح لدينا معيارية بعيدة عن الأشخاص. مش هذه فتوى لهذا الشخص سأهدمها بقصد هدم شخصية هذا الإنسان. وبالتالي لابد أن يكون البحث موضوعيا في منتهى العلمية. وأظن أنه عبر تاريخنا الإسلامي لما استقرت المذاهب الأربعة مع مطلع القرن الثامن هذا أخذ وقت. ماذا كانت تفعل الأمة حتى مطلع القرن الثامن؟ حتى مطلع القرن الثامن أو القرن الثامن كانت الأمة تعمل، لم تكن نائمة. ما كان الفقه كما يتهم بالجمود، ارجعوا إلى فقه النوازل، إلى فقه الواقعات، ستجد أن الفقه كان متحركا مع الواقع ولم يجمد يوما إلا في دعايات المعاصرين. يعني إيه جمد؟ يعني هل تريده أن يبحث لك عن مسألة الوضوء على القمر والإنسان ما زال يركب الجمل في السفر؟ يعني هل أنت تريد من الفقه الإسلامي قبل 200 عام أن يعالج لك مسألة اليوم؟ لم تكن مطروحة. لكن هات كل ما طرح في عصرهم، ارجع ستجد أن الفقهاء لم يكونوا يوما متأخرين عن أمتهم، وعلى العكس كانوا دائما حريصين، وكانوا لا تستجد واقعة إلا وفيها بحث. لذلك قالوا إذا كان المجتهد اجتهد في مسألة فوقعت نفس المسألة، قال لابد أن يجتهد من جديد حتى لو وقعت نفس المسألة، لأن الاجتهاد حياة. وما غادرته الأمة، لكن ركدت الحياة، أصبح فيها ركود. لما عندما تركد الحياة الفقه يجيب على الأسئلة، إذا كانت الأسئلة تقلصت وأصبحت الحياة رتيبة، والزراعة هي الزراعة والصناعة هي الصناعة، ماذا سيجدد الفقه؟ هل سيأتي بمسائل من باطن الأرض؟ لذلك الآن المجمع الفقهي الإسلامي كتب بحوث قيمة، وربما أنا يعني أكرر هذا، كتب بحوثا قيمة ودراسات قيمة، وأبدى نموذجا رفيعا على الفقه، ومستند إلى المذاهب الأربعة في المستجدات. يعني بعض الناس يقول إذا كان في مستجدات إذن كيف إحنا بنرجع للمذاهب قبل 12 قرن؟ يا أخي هاي مش ليست 12 قرن، هاي موجودة الآن. لذلك وأنا هاي في دراستي السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي، إعادة صياغة يعني السياسة النقدية اللي هي التحكم في المعروض النقدي مقابل السلع دون ضغوط تضخمية في السوق، على الأصول المذاهب الأربعة، على المذاهب الأربعة تماما. سعر الخصم نوقش على المذاهب الأربعة، الاحتياط القانوني على المذاهب الأربعة، السوق المفتوحة وعمليات السوق على المذاهب الأربعة، كل واحدة تأصيل على أصل. يعني الأصول الفقه هو مثل جدول الضرب، تحل عليه المشاكل، لكن هو ما بيتجدد، هو ثابت في أصوله العامة.
إذا كانت المذاهب الأربعة في زماننا هذا لا تمثل الإجماع، يعني فأين نجد الإجماع غير المذاهب؟
يتحقق الإجماع، مثلا زي مثل مسألة تحريم المخدرات، نعقد عليها الإجماع، نعقد عليها حتى لو أنه في شخص ما بيتلزم بالمذاهب الأربعة، صح؟ وما يريد هو يعتبر نفسه كذا، لا يخالف الأمة في هذا، وبالتالي الإجماع له مستند. ومن ثم يعني الإجماعات تتحقق في هذا الوقت وفي غيره. يعني بعضهم يعني يقول لك كيف يتحقق الإجماع؟ هناك الكثير من الإجماعات، كثير من الإجماعات. تعال على بعض مثلا أن البنوك هذه الربوية، الفائدة البنكية هي الربا المحرم، ما خالف فيه إلا خلاف شاذ. لذلك في شيء اللي هو الإجماع، وهذا متوقع الحصول لكنه قد يكون قليلا، لكننا لا نستطيع أن نحكم نقول خلص طالما ما حصل إجماع إذن الرأي مقبول. لا، في محكمة أدنى من الإجماع اللي هي محكمة القول الشاذ، قد يكون القول شاذا وإن لم يكن هناك إجماع. يعني لو واحد قال والله الفائدة البنكية، قال ما تحقق الإجماع هي في فلان شيخ فلان شيخ فلان، نقول له شاذ غير معتبر، مش لن نحتج عليك بالإجماع. وبالتالي كثير من الفتاوى الشاذة لن تستطيع أن تجد إجماعا لمكافحتها، تستطيع أن تكافحها بالرتبة الأدنى وهي مكافحة الأقوال الشاذة بأراء اللي هي بالضوابط الأربعة. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرامي، خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إهامي. لو قلت لك مثلا الآن أنا في عقد المضاربة لا يجوز لرب المال أن يشترط ضمان رأس مالي، صحيح؟ صحيح. قال أنا لا أريد أن أضمن رأس مال، لكن أريد أن أجعل عبء الإثبات على العامل، فأقول للعامل أثبت عدم التقصير. هو قال لك لا أنا ما بدي أضمن رأس مالي، لكن أنا بدي أحول عبء الإثبات، بدال ما أنه أنا اللي أثبت أقول له أنت قصرت سيقول لي أثبت صح؟ لا أنا أريد أن أعفي نفسي من عبء الإثبات. فقلت له أنت المقصر عليك أن تثبت عدم التقصير صح؟ لكن لو جئت تقوله أنت لا ضمنت رأس مالك قلت لا أنا ما ضمنته، أنا معرض للخسارة وأنا لم أضمن رأس المال، لكنني أقول أن الضمان اللي هو إثبات اللي هو التقصير أو عدم التقصير إثبات عدم يقع على العامل اللي هو بيسموه المدير الآن، هيا حتمشي. طب هو قادر على إثبات العدم؟ تصور واحد يقوله أثبت أنك غير مقصر، قلوا عدم التقصير عدم وأنت تطلب البينة على العدم، فكيف أثبت ذلك؟ طيب آتي إلى حديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، الحديث بهذا اللفظ ضعيف ومتكلم فيه كثيرا تمام، لكنه أصبح قاعدة مستند إليه، مستند إلى عدة شواهد من الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هو البينة؟ رسول من الله، إذا لازم يكون في بينة، ما في إلا ببينة. طيب الأصل البراءة الأصلية، إذا الأصل البراءة، أنت تريد أن تجعل الأصل عدم البراءة، أنت تريد أن تستصحب الاتهام، أنت خالفت القواعد. بس ما في إجماع الآن، لو قلت أعطيني إجماع أقول لك لا يوجد إجماع، لكنه قول شاذ. لذلك عندما نريد أن نحارب القول الشاذ لا نحتاج إلى الإجماع، لا نحتاجه، نحتاج إلى معايير، ولذلك هذا موجود وهو تحميل العامل عبء إثبات عدم التقصير. يعني وطرحت مسودة اللي هي المدير بالاستثمار أو هذه الوكالة للمدير بالاستثمار إلى آخره من أسماء مختلفة، إنه يكون هو اللي يثبت عدم التقصير. فلذلك يعني هذا
خطاب الضمان،
خطاب الضمان مختلف، خطاب الضمان، خطاب الضمان إنك أنت تقول مثلا شركة مقاولات بدها تبني عمارة للدولة، الدولة بتقول للمقاول ائتني بخطاب ضمان بحيث انك انت اذا قصرت البنك يدفع.
لا خطاب الضمان ما في،
انك انت لا في انه هو سياتي بالاتي، خطاب الضمان، خطاب الضمان في كفاءة بيكون على حسن التنفيذ جزء منه، ما هو انواع، هو ليس نوعا واحدا، هو انواع، ليس هو على عدة انواع، قد يكون الاستمرار في التعاقد انك تقبل على العقد، فاذا انسحبت من العقد بده البنك يدفع مبلغ معين. اذا جئت الى التكييف الناس بيقولوا هو كفله، انه البنك كفل المقاول امام الدوله، في حال عدم حسن التنفيذ سيدفع البنك، في حال انسحب من المناقصه بعد التوقيع عليها مثلا سيدفع له الى اخره. يعني طيب هو اعتبره كفله تمام، لكن عمليا في الواقع هو تامين مش كفله، لأن الكفالة بتكون على دين سابق صح؟ يعني أنت عليك دين أنا كفلتك، بس المقاول ما في عليه دين، فكيف خطاب الضمان على أنه كفالة، لكن عند التحقيق بتلاقيه هو تأمين، أنه في حال قصر هذا تدفع فلوس، فعمليا هو تأمين. هل انعقد الإجماع على تحريم التأمين؟ ما انعقد عليه إجماع تماما، واضح. خطاب الضمان كيف تكييفات فيها جذب ورد، موضوع أخذ المال على الكفالة برضو في نقاش، المالكية لا يجوزون أخذ المال على الكفالة، القبض والضمان وعوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله، هذه عبادات، الكفالة من العبادات، فأنت تكفل امرأة من باب المروءة والتبرع. هو بده يقول لك لا أنا أصبحت الآن مؤسسة، والمؤسسة هذه ما فيها مروءة، ليه تطبق علي المروءة؟ نقول له خلاص بصير نطبق برضو نفس العلة في موضوع استباحة الربا، لأنه قال أنا مؤسسة، أنا مش رجل أظلم وأعاني، وأنا مؤسسة وشركة، فما بنستطيع التوسع في اللي هي خلينا نقول الشخصية غير الاعتبارية، الشخصية الاعتبارية اللي هي الشخصية غير الطبيعية. يعني البنك شخصية اعتبارية، مركز قانوني، بدك تتوسع تخليه مثل الشخص الطبيعي، في إشكالات راح تواجهك، وبالتالي هي حالة طارئة. واضح؟ لذلك أنت اعتبرت الذمة وصف اعتباري تثبت فيه الحقوق له وعليه. واضح؟ الآن بدك تعتبر البنك شخصية يعني كالشخص الطبيعي، ستدخل في إشكالات أخرى كالزكاة وما إلى ذلك اللي فيها النية والتعبد، وهذا ليس موجودا في المؤسسات المالية. لذلك هو باب أدري بهذا البحث اللي هو ضابط النص في حوكمة الفتوى، هو مقبول للنشر في الجامعة الأردنية، لي بحث يعني حاكمية النص، حاكمية النص، لأنه كله صار يتكلم بلغة المقاصد ولغة عامة، وبعد ذلك تصادم النصوص مع الأسف الشديد، وأصبحت مقاصد الشريعة لا تدل عليها نصوصها، بل تدل نصوصها على مقاصد أخرى ضد النصوص. يعني أصبحنا أمام فكر باطني، يعني أنه المقصد للشريعة يختلف عن ظاهر النص. يعني ما الفرق بين الباطن والظاهر في القول في هذا؟ أنه أصبحنا يعني أمام الباطن والظاهر، وكيف يعرف مراد الله غير في غير كلامه؟ أنا تعرفت مراد الله في غير كلامه، وما دل عليه كلامه لم يعد دالا على مقصده، وأصبح هناك مقصد باطن مع الأسف لا يدل عليه القول. يعني أنا أخشى أن الباطنية تتسلل إلينا عبر فهم منحرف للمقاصد الشرعية، عبر فهم منحرف للمقاصد، لأن المقاصد جزء مهم من الشريعة، جزء مهم من الشريعة، لكن هذا تحريف للمقاصد. لذلك في قول أظن لأبي بكر العربي قال: ولم يعرف الشريعة من لم يرى المصلحة ولم يرى تخصيص العلة، لم يعرفها، ولم يعرف تخصيص العلة. يعني لازم يعرف تخصيص العلة، يعني يجب أن يعرف تخصيص العلة. طيب احنا حتى يعني وصلنا إلى عندي قوله: ثم ينحر إن كان معه هدي كما قلنا، ثم يحلق أو يقصر. طبعا قلنا يعني نقول أن المرأة يحرم عليها الحلق لأنه من المثلى، إلا إذا كان لعلاج، وتأخذ المرأة قدر الأنملة وفوقها بيسير. أما الرجل فيأخذ من جميع رأسه من قرب أصله ندبا، أنه يعني يأخذ من قرب الأصل، هذا في التقصير، هذا في التقصير. واضح؟ واضح؟ إذن في الحلق فإن أخذ من أطرافه اللي هو فاته مندوب، يعني صار عندي الرجل سيأخذ من كل الرأس، لكن إذا كان شعره طويلا فأخذ بقدر الأنملة من كل الشعر أتى بالواجب. طيب لكن فاته المندوب وهو أنه يأخذ الشعر من قرب أصله. طيب أما الحلق فهو معروف اللي هو مثل الشفرة وهو يأخذ الشعر كله. واضح؟
الحلق يا مولانا لابد يأخذ الشعر من أصوله، يعني قصدي أن تعرف في الحلق يعني يبقي من الشعر، فهذا حلق ولا تقصير؟
بالشفرة حلق، أما إذا أخذ بالمكينة هذه،
أيوة بالماكينة
هذه اللي هي ماكينة الحلاق ليست الشفرة،
لا ماكينة الحلاق،
هذا تقصير.
ولو كان
تقصير تقصير تقصير، هذه الآلة هي تقصير، أما الشفرة هي الحلق، هي الحلق. واضح؟ واضح؟ إذن فإذا قص شعره من أطرافه من جميعه فقد أتى بالحلق الواجب، ولكن فاته المندوب وهو أن يأخذه من قرب الأصل، أن يأخذه قصا وتقصيرا من قرب الأصل، قرب الأصل. أما الأخذ من الأصل هذا هو الشفرة اللي هو الحلاق، اللي هو الحلاق طبعا. واضح؟ طيب إذن قال: إن كان معه هدي ثم يحلق، قال ثم يأتي البيت. الآن عندي الرمي وعندي الحلق والطواف. واضح؟ الآن بالنسبة للرمي لا يطوف قبل أن يرمي، لا يحلق قبل أن يرمي. واضح؟ لا هو يعني إذا فعل خلاف ذلك عليه دم. أيوة. واضح؟ إذن يعني أولا الرمي ثم يحلق أو يطوف. واجب، لكن وقال واجب شرط، واضح؟ وقال واجب شرط، احنا قلنا ليس واجب شرط، واجب غير شرط. يعني هي رمي رذح، رمى ذبح، أو كما تحب أن ترتبها حسب الأصل. الأصل إنك ترمي وتذبح وتحلق وتروح الطوف طواف الإفاضة، هذا الترتيب الأصل. طيب الآن قضية افعل ولا حرج ليست على إطلاقها، الرمي تبدأ به أولا، ترتيب الذبح واسع، ترتيب الذبح واسع. إذن رمي، الآن صار عندي الحلق، يعني إذا رمى ثم ذهب للطواف صح ولا دم عليه، رمى ثم حلق صح، أما أن يقدم الحلقة أو الطواف على الرمي ففيه دم. إذا قدم الرمي.
إذا الرمي هذه من الأسئلة الأولى، والأخرات لو اختلف فيها
خلاص. إذا قدمت الرمي فالأمر واسع.
هنا الحديث افعل ولا حرج.
افعل ولا حرج كما تحب. لكن لا شيء يتقدم على الرمي. والكلام هنا في الرمي اللي هو إيه؟ جمرات.
والأقرب لفعله الرمي والنحر والحلق والطواف.
نعم. بالضبط. هذا هو الأصل الذي قلناه. رمى، ذهب، ذبح، حلق، طاف.
هذا على الندب. استثناء رمي جمرات.
هذا الأصل. الترتيب هذا الأصل. هيك 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 السنة.
ثلاثة التي بعد الرمي. ترتيب
ما نفس الترتيب قلت اللي هي رمي، ذبح، حلق، طواف.
نعم، فيما بينها حكمه ندبا.
الأول اللي هو الرمي.
لا شيلوها.
الثلاثة.
آه.
قدم أيها شئت. قلت هذا الترتيب الأصل. يعني خلاص رمي ذبح حلق خلصنا الأصل.
ما حكمه؟
مندوب.
أيوه.
آه طيب قدم هذا على ذاك لا شيء. لا شيء في هذا. القصة إنه نخشى أن يكون قد قدم واجبا على واجب في الترتيب. حتى لو قدم لأنه ها حتى لو قدم لا لو حلق قبل الرمي
ولو قدم عندهم بس السنية فعل النبي لم
يقوله
على كل حال إذا قال أراد أن يراعي الخلاف فعليه أن يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف يكون قد أتم ولا غبار على هذا الفعل. يعني إحنا الحين لما نتوضأ لا غبار على المذاهب الأربعة في هذه كلها، خلاص هذا وضوء صحيح. الآن أستطيع أن أتوضأ أمام أي واحد، وضوء متفق عليه واضح. فلذلك ليس عسيرا أن تأتي بهذا الأصل الرمي الذبح حلق ثم طواف، فأتي بهذا. فأنت على هذا تكون دخلت في الاتفاق وأنك بيقين إن شاء الله برئات الذمة. طيب قال ويكب يوم النحر، قال فإذا رمى في اليوم طيب ثم يأتي البيت اللي هو البيت الحرام فيفيض ويطوف سبعا، فيفيض ويطوف سبعا ويركع ثم يقيم، واضح؟ خلينا ننتهي عند هذه الآن استراحة ثم يأتي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.